بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من مواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وتحتاج إليها كل مسلمة. في هذا اللقاء سنتكلم عن قضية حب الوطن. حب الوطن ما معناه؟ ما هي أهميته؟ ما هي ثماره ونتائجه؟ ما هي ضرورته؟ ما هي مظاهر حب الوطن؟ ما هي مظاهر بغض الوطن؟ كيف يكون الانتماء الحقيقي للوطن؟ كيف يكون الولاء للوطن؟ كيف يكون حب الوطن يعني مقرونا بالأفعال لا بالأقوال؟ ما هي أهمية الوطن؟ وما هي نظرة الشريعة الإسلامية إلى الوطن؟ كل ذلك سنتكلم عنه في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا. نبدأ أولا بمسألة مهمة، ألا وهي حب الوطن أمر غريزي فطري لا تستطيع أنت أن تنفك عنه أبدا. والإنسان مهما حاول أن يخلق لنفسه وطنا فلن يستطيع، لأن الوطن يعيش معك طيلة عمرك. الوطن الذي أنت نشأت فيه وترعرعت فيه وعشت فيه تجد أنك تلقائيا تميل إليه. مهما حاولت أن ينفك حبك عن هذا الوطن فإنه لا ينفك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جبل الإنسان على حب الوطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى من مكة إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى وطنه ويشتاق إليه وإلى ترابه وجباله وأنهاره وإلى ساكنيه وإلى المكان الذي ترعرع وعاش فيه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وما أطيبك من بلد وأحبك إلي، أي مكة، ولولا أن قومك أخرجوك منك ما خرجت. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه هذا مغروس فيه عليه الصلاة والسلام ومنبوع فيه. ما أحبك وما أحب ترابك إلي، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوك منك ما خرجت. وفي هذا الحديث بالذات أخذ العلماء منه فضيلة مكة على المدينة وعلى سائر المدن لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. طبعا حبها مقرون بالدرجة الأولى بفضيلة البقاع وفضيلة الصلاة ونحو ذلك. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مسألة مهمة جدا، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه لما أخبره ورقة بن نوفل بأن قومه سيخرجوه. لما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقال: قص علي ابن عمنا ما ترى. لما قص له خبر واحد قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، قال: أو مخرجي هم، يخرجوني من بلدي. إذن ليست قضية حب الوطن مسألة من ذلك. الله جل وعلا قال: ولو أنا كتبنا عليهم ونقتل أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. إذن إخراج الرجل من داره يعتبر نوعا من أنواع العذاب النفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في قضية الجلد قال: جلد ميت وتغريب عام. التغريب كان في الزمن الماضي نوعا من أنواع العذاب. أنت لما تنفي شخص أو تخرجه من بلده أو تحرم أنه يرجع إلى بلده. لا تظن المسألة هي مسألة سهلة. أنا أقول هذا كلام وأوجه نداء إلى جميع من يسمعني ممن تركوا أوطانهم أو استبدلوها أو للأسف الشديد خانوا أوطانهم وباعوها، ومنهم من طلب لجوء سياسي، ومنهم من اتخذ بعض البلدان القريبة كمحطات له في الطعن في وطنه وزعزعة أمنه واستقراره ونحو ذلك. أنا أوجه النداء لهؤلاء، أقول لهم بملء فمي: والله لو ذهبتم السماء عنان السماء ونزلتم إلى أخمص الأرض لن ترتاحوا في غير وطنكم. وجه ندائي إلى جماعة الإخوان المسلمين بالذات، وإلى بعض المعارضين في بعض الدول الخليجية القريبة لنا أو في بعض الدول العربية، وبعضهم في بعض الدول الأجنبية، ممن طلب خرجوا للأسف الشديد وظنوا على أنهم سيستبدون الطعن: والله لن ترتاحوا ولن تنعموا بالأمن ولا بالأمان إلا إذا رجعتم إلى حضن الوطن، إلا إذا رجعتم إلى حضن الوطن، والوطن ينتظركم في أي لحظة وفي أي وقت أن تتوبوا وترجعوا وتنوبوا عن غيكم، وأن تعلموا أن هذه الدول التي فتحت لكم أياديها كمعارضين وفتحت لكم قنوات للطعن في أمن بلدكم واستقراره، اعلم أنها لن تفيدكم وأنها لن تنفعكم، وأن الذي سينفعكم بعد الله جل وعلا هو وطنكم وأمنكم وولاة أموركم وأهلكم وقرابتكم ومحيطكم الذي أنتم عشتوا فيه. لا تبدلوا نعم الله جل وعلا كفرا وتحلوا قومكم دار البوار. ننتقل بعد ذلك إلى معنى المواطنة الصالحة. المواطنة الصالحة هي العلاقة التي تربط الفرد بعناصر الأمة مع الحاكم والإمام، هذه تسمى المواطنة الصالحة. وقيل أن المواطنة الصالحة قالوا هي الانتماء والولاء الذي يعقده الإنسان ويترجم هذا الولاء الإيثار، وقيل أنه البذل والعطاء في سبيل إعلاء الوطن وإعلاء كلمته. هذه تسمى بالمواطنة ماذا؟ الصالحة. حب الوطن مبني على الإخلاص، الوفاء، العطاء، البذل. إذن نستطيع أن نقول حب الوطن هي كلمة جامعة لكل المعاني السامية التي تدل على ماذا؟ تدل على أهمية الوطن. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأوطان في القرآن. الأوطان ذكرت في القرآن كثيرا، فالله جل وعلا ذكر عن موسى في قوله جل وعلا: قال فخرج منها خائفا، ماذا؟ يترقب، خوف يترقب. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالأمن في الوطن فيه أمن الإنسان. والله أحيانا يعني أنا أقول لكم شيء، الإنسان قد يعيش والله فقير في وطنه، يعني ما عنده من ذات اليد وما عنده من الأموال، قد يعيش غني خارج وطنه. والله تجد بعض الناس فقير في وطنه ولا غني في ماذا؟ في منطقة أخرى، لأنه لا يشعر بالسعادة، للطعام نفس الطعام وللشراب نفس الطعام وللفكر نفس الفكر والناس هم نفس الناس، ويعاني من عنصرية أحيانا، ويعاني من تمييز في المعاملة، ويعاني كل الأموال التي عنده لا تساوي شيء أمام تراب وطنه الذي يعيشه الذي عاش فيه. ولذلك الله جل وعلا بين أن الخروج من الأوطان مصيبة. قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فقدم الله جل وعلا هنا الديار على الأموال، لأن الخروج منها ألم على الإنسان. ولذلك كان من هدي الأنبياء أنهم يدعون لأوطانهم. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. أنت دائما يا أخي ينبغي أن تدعو لوطنك بالخير، و تدعو لوطنك بالصلاح وأن تسعى في أمن وطنك واستقراره لأنه المكان الذي أنت تعيش فيه. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من ماذا؟ من الثمرات. وذلك الله جل وعلا بين أثر الأوطان. ولما الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي الصحابة اشتاقوا إلى مكة، هل أردن مياه مجنة وهل أبيت وحولي إذخر وجليل، وبدأوا يتذكرون العشب الذي في مكة وترابها وهواءها وجبالها، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه البعد. يعني هم صحابة ومهاجرين وأهل دين وإيمان والتقوى، لكن شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم البعد عن الوطن، الغربة التي يعيشونها، والصحابة مع من هم، والمدينة ماذا فيها من الفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك لا بد علينا أن نعلم فضل هذا الوطن وأهميته ومكانته. الوطن أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ عليه. من أهم ركائز الحفاظ على الوطن الحفاظ على التوحيد والعقيدة التي تغرس في الوطن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن لا بد أن تحافظ عليه وهم مهتدون. قال الله جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أهم نعمة موجودة في الوطن هي نعمة الأمن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك أنا أوجه من هذا المنبر نداء إلى جميع الجنود، إلى جميع أجهزة الأمن، إلى جميع أجهزة وزارة الداخلية، وإلى كل من يسعى في أمن وطنه: والله إنك على ثغر من ثغور الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحفاظ على الوطن أمره مهم، ومن أعظم ما يدل على حبك للوطن عدة أمور. الأمر الأول أنك تسعى في الحفاظ عليه على أمنه. ومن مقومات الحفاظ على أمن الوطن أن لا تسعى إلى الزعزعة، لا تسعى إلى التخريب، لا تسعى إلى المظاهرات، لا تسعى إلى الفوضى، لا تسعى إلى الاجتماعات السرية، لا تسعى إلى عقد الولاء، ولا تعقد البيعة لكل من هو ليس وليا لأمر الوطن. هذه هي النقطة الأولى واللبنة الأساسية. أنت تحب الوطن؟ ما الدليل على حبك الوطن؟ الدليل على ذلك هو هذه الأمور التي ذكرتها. تسعى في أمنه، تكون أنت رجل الأمن قبل رجال الأمن، تكون أنت رجل الجيش والجندي الذي يحرس وطنه قبل الذي يلبس الخوذة ويلبس لبس العسكر ويركب طائرته ويمتطي دبابته ونحو ذلك. أنت قبلهم. كل ما ترى بعينك الشيء تشتبه على أنه يخل بأمن وطنك أنت الذي تسعى فيه، وأنت الذي تبلغ عنه، وأنت الذي تحاربه قدر المستطاع. لا تقول لي أن الحفاظ على أمن الوطن ليست مسؤوليتك. لا والله، إنها مسؤوليتك ومسؤولية كل أحد يعيش على تراب الوطن. والذي يهمل أمن وطنه فهو غاش لله ولرسوله ولي أمره، وغاش لأهله وقرابته ووطنه. أن تسعى في الحفاظ على الوطن، ومن حفاظك على الوطن أن تسعى بالحفاظ عليه فكريا. تنمو الحفاظ الفكري على الوطن، تنشر كل ما فيه خير للوطن تنشره، كل ما فيه شر للوطن تنبذه. أنت الآن في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت ترى أن وطنك يتعرض إلى هجمة شرسة، من كل ما تحمل الكلمة من معنى تسعى كل السعي في الحفاظ عليها، تخوين الوطن ومحاربة ولاة أمره ومحاولة زعزعة استقراره والدعوة إلى الفوضى في الوطن، أنت تراها أمام عينك وتستطيع أنت بكلمتك وتستطيع أنت بحرفك وببنانك وتستطيع بكل ما تملك القلم، لا بد عليك شرعا أن تدافع عن الوطن، لأن الحفاظ عليه مسؤولية عظيمة. أنا أقول أن كل من ينخرط إلى جماعة، كل من ينتمي إلى حزب، كل من يعقد ولاء وبراء، فهو يحارب أمن وطنه شاء من شاء وأبى من أبى، لأن كل هذه الأحزاب وتلك الجماعات وتلك الأنوية أصلا لا تسعى في الحفاظ على الوطن أبدا، بالعكس هي تحارب الوطن وتحارب أمنه واستقراره. هذه القضية الأولى. القضية الثانية السمع والطاعة لولاة أمر الوطن، هذا أمر مفروغ منه إذا كنت أنت تريد أن تحافظ وتحب وطنك وتحب بلدك، لا بد أن تسمع وتطيع لولاة أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية. وفي حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا برهان. الذين خرجوا على ولاة أمورهم، الذين رفعوا السيف رفعوا السلاح، الذين قاتلوا، كل هؤلاء خانوا أوطانهم، لأن رأس الهرم هو ولي الأمر والحاكم. أنت إذا خرجت عليه فأنت رفعت كأنك رفعت السلاح أمام الوطن للأسف الشديد. المسألة الثالثة الدفاع عن الوطن بالبدن والنفس والمال. قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو شهيد. لماذا شهيد؟ لأن هذه الأمور التي أنت تقاتل عليها هي كلها منظومة متكاملة ما اسمها الحفاظ على أمنك وأمن بلدك. فإذا ما أنت للأسف الشديد أهملتها ولم تعتني بها، فأنت لم تعتني في حقيقة الأمر بأمن ماذا؟ بأمن بلدك. حب الوطن معناه، وهي الضابط الثالث أو الرابع، حب الوطن معناه أن تسعى في البناء للوطن وتعمير الوطن والحفاظ على الوطن. أنت في عملك أنت تخدم الوطن، أنت مدرس في مدرستك تخدم الوطن، أنت جندي في الجيش تخدم الوطن، أنت تقود الطائرة أنت تخدم الوطن، أنت مهندس تعمر وطن أنت تخدم الوطن، أنت طبيب في مستشفاك أنت تخدم الوطن وتقوم على الحفاظ عليه وعلى إصلاحه. ولأجل ذلك حب الوطن هو في بناء الوطن، حب الوطن هو في الحفاظ على ثروات الوطن وعلى مقدرات الوطن. الوطن فيه ثروات، هذه الثروات ليست ملك أحد، إنما هي ملك أبناء هذا الوطن ومن يعيش على تراب الوطن. ولأجل ذلك السرقة، النهب، الخيانة، سوء توزيع الثروة، الاستبداد، الظلم، كل ذلك من خيانة الوطن. والله الواحد أحيانا في نطاق عمله قد يسرق مبالغ قليلة ويقول يا أخي هذه ما تؤثر. لا والله هي تؤثر، لأن كل درهم أنت تأخذه بغير حق فأنت ماذا؟ تدمر الوطن من حيث أنت لا تشعر وتسيء إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبعة أرضين. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنت عندما تنهب الوطن وتسرق الوطن فأنت في حقيقتك لا تحافظ على الوطن. حب الوطن ليس دعاية
وليست مقولة وليست علم ترفعه هكذا على سيارتك ولا علم فقط ترفعه على بيتك، وإن كان هذا الأمر يدل على حبك للوطن وعلى محبتك للعلم، لكن الحب الحقيقي ينبغي أن يكون أفعالا قبل أن يكون ماذا؟ أقوال. من حبك للوطن أن تجيب داعي الوطن إذا دعاك. يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إذا دعاك الوطن يوما من الأيام إلى ميادين العز وساحات الوغى وأرض الجهاد وأرض البسالة والبطولة والدفاع عن أمن الوطن وعلى مقدرات الوطن، ينبغي عليك أن تجيب الوطن إلى هذا النداء، وأن لا تخذل الوطن ولا تخذل ولاة أمره ولا تخذل كذلك من يظن بك خيرا أنك تريد الدفاع عن وطنك وعن تراب بلدك. لذلك الله جل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السبع الموبقات وذكر منها قال: والتولي يوم الزحف، أن توجد أنت في ساحة المعركة والمفروض أن تدافع عن وطنك، لذلك تتخاذل وتتراجع عن الدفاع عن وطنك. هذا الغرس وتلك القيم لابد أن نغرسها في نفوسنا أولا، ونغرسها كذلك في نفوس أبنائنا. فليس فضل الوطن بعد فضل الله جل وعلا عليك يسيرا حتى لا ترد الدين أنت للوطن. أنت لو تأملت في نفسك الوطن بذل لك الغالي والنفيس منذ أن خرجت من بطن أمك وقبل أن تخرج من بطن أمك، والوطن يصرف عليك في الصحة والتعليم وفي الثقافة وفي العلم وفي و إلى أن أخرجك رجلا دافعا. فجاء الوقت الذي ينبغي أن تعلم للوطن حقه فتؤديه. من أكبر مقومات الوطن أن يكون الحب حبا قلبيا نابعا من مبادئ وأسس قيمة ومتينة، لا أن يكون حب الوطن من أجل المادة أو من أجل مصلحة دنيوية. إن أعطاك الوطن رفعته إلى السماء، وإن منعك أو أنه أمسك عليك لغرض أو نحو ذلك تسخطت وتذمرت وشتمت وسببت، ولا كأن الوطن قدم عندك شيء. إن المواطنة الصالحة والانتماء للوطن معناها أكبر من ذلك بكثير. ولذلك جاءت الشريعة بالحفاظ على هذا المستمسك القوي جدا. الوطن لو كان متماسكا الأمة بأكملها ستتماسك، والوطن أي وطن وأي بلد لو كان ضعيفا فإنه ضعف لسائر الأمة. ولذلك تجدون العالم الإسلامي لما استهدف في أمنه وفي استقراره ضعف وأصبح هشا في اقتصاده وفي سياسته وفي ثقافته وفي ماله وفي كل شيء، لأن الوطن استهدف. ولأجل ذلك أقول من هذا المنبر ومن كل منبر: حب الوطن غريزة، حب الوطن دين، حب الوطن شرع، حب الوطن أمانة. الحفاظ على الوطن أمانة، الحفاظ على أمن الوطن أمانة، والطاعة لولاة الأمر أمانة، الدفاع عن الوطن أمانة، بذل الغالي والنفيس للوطن هذا واجب وأمانة ينبغي أن يغرس في أبنائنا وفي فلذات كبدنا. وأن يعلم هذا الجيل كم بذل الأولون من القادة ومن المؤسسين، من عهد الشيخ زايد رحمة الله عليه ثم عهد أبنائه كذلك، كم بذلوا من غالي ونفيس ليقوم هذا الوطن ويكون له كيان ويكون له مستقبل. ونحن نرى بحول الله كيف أن هذه الدولة أصبحت دولة لها كيان ومؤسسات ولها قانون ويشاد بها ولها موقعها وتأثيرها على خريطة العالم بأكمله. ما كان ذلك ليكون لولا فضل الله جل وعلا ثم إخلاص أبناء هذا الوطن وقادته إلى هذا الوطن، فرد الوطن الدين لأبنائه، ورد أبناء هذا الوطن وقادته الدين إلى الوطن، وخرجت لنا منظومة قوية عظيمة، ألا وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق الله جل وعلا ولاتها وقادتها وأبنائها وجميع أهلها ومن يعيش عليها إلى كل خير. الله ربي وربكم أسأل أن يديم علينا وعليها وعلى جميع بلاد المسلمين الأمن والأمان، وأن يكتب الله جل وعلا فيها الخير والبركة، وأن يجعلها مشكات للدعوة إلى الإسلام ونشر هذا الدين، ويجعلها نواة لكل خير، مفتاحة لكل خير، مغلاقة لكل شر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.